الوجه الثاني.
الرقم 9. أقرأ الكلمات الآتية وأتعرف هجاءها ثم أكتبها في كراستي. نصائح: تتحلى، رذائل، كالغضب، اللاهية، سائر، يملأ. الرقم 10. يملى على التلاميذ والتلميذات من موضوع صلاح الدين من أوله حتى قوله: الفقه والمعرفة. الصفحة 50. الدرس 12. لا تلوث بيئتك. توجد هنا صورة بها سيارة من النوع الذي نسميه بGMC أو جامسي، وهي تنفث دخانها في البيئة من حولها. للبيئة أثرها في حياة الإنسان، وله أثره فيها، فالبيئة الجبلية الصلدة، والصحراوية المقفرة، والاستوائية الحارة تؤثر فيه تأثيرا يختلف عن بيئة السهول والزروع والأجواء المعتدلة. الإنسان يؤثر في بيئته، فقد يحول أرضها الخالية من الحياة عمرانا، ويبدل صمتها حركة، وقد يزيل الجبال ليقيم مكانها المدن، أو يمد فيها الطرق والجداول، ويبني السدود، ويزرع الأشجار أسوارا تصد زحف الرمال. والإنسان المتحضر صديق بيئته، يبذل وسعه ليحافظ على وجودها وصيانتها وجمالها، فيبقي على البيئة الزراعية فلا يدمرها ما دام له متنفس في غيرها، ويرعى الحدائق والبساتين والأشجار حيث وجدت حتى لا تجف وتتساقط، ويعمل على تجميل المدن ونظافتها ليعيش بها حياة صحية سعيدة. إن في الناس من هو عدو لدود لبيئته، فيهم من يطلق دخان سيارته فيفسد الهواء، ومن ينشئ المصانع والمعامل في قلب الأبنية فتغمرها بدخانها. الصفحة 51. ومن يلقي المياه القذرة في الشوارع فيتجمع عليها الذباب والحشرات، ومن يترك فضلات الطعام أمام بيته، ومن يخلف بقايا المواد الغذائية في الأسواق. وكل هؤلاء مخطئون جنوا على أنفسهم لأنهم عرضوها لأخطار الأمراض والأوبئة الفتاكة. جنوا على بيئتهم لأنهم حرموها الصحة والنظافة والجمال. جنوا على مجتمعهم لأنهم عرضوه للأقدار والأخطار. ولقد خلق الله الإنسان ومنحه العقل ليفكر به ويدبر، والذوق ليوازن به بين الجميل والقبيح، فإذا لم يتدبر ولم يتذوق لم يكن جديرا بنعمة الله عليه. معاني الكلمات: الصلدة، الصلبة الملساء، الجداول، قنوات الري الصغيرة، لدود، شديد العداوة، الأوبئة، الأمراض المعدية، المقفرة التي لا نبات فيها ولا ماء، وسعة طاقته وقدرته، تغمرها تملأها، يتدبر يتفكر ويتأمل. الصفحة 52. تدريبات: 1. أجيب عن الأسئلة الآتية: كيف يؤثر الإنسان في بيئته؟ الإنسان المتحضر صديق البيئة، أوضح ذلك. في الناس من هو عدو لبيئته، أبين ذلك. منح الله الإنسان العقل والذوق، كيف يستخدم كل منهما في حماية بيئته؟ الرقم 2. أضع سؤالا لكل جواب مما يأتي. يبقي العاقل على البيئة الزراعية. عدو البيئة من يفسدها. الأحمق يجني على بيئته لأنه يحرمها الصحة والنظافة. منح الله الإنسان العقل ليفكر به. الرقم 3. أكتب معنى كل كلمة مما يأتي. فضلات، الصلدة، المقفرة، يدمر، تصد، الفتاكة. الرقم 4. أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي. لدود، تغمر، الأوبئة، يتدبر. الرقم 5. الإنسان صديق لبيئته. أدخل على الجملة السابقة إن مرة وكان مرة أخرى وأغير ما يلزم. الصفحة 53. فراغ يبدأ بكلمة إن تغييرا للجملة السابق ذكرها، وفراغ آخر يبدأ بكان. إذن فراغ يبدأ بالحرف الناسخ، والفراغ الآخر يبدأ بالفعل الناسخ. لازلنا في الصفحة 53 ومع الرقم 6. أقرأ الكلمات الآتية وأتعرف هجاءها ثم أكتبها. البيئة، الأجواء، الاستوائية، يؤثر، ينشئ، الغذائية. الرقم 7. أكتب ما يلي بخط الرقعة مرة وبخط النسخ مرة أخرى. خلق الله الإنسان ومنحه العقل ليفكر به ويدبر. الصفحة 54. الدرس 13. الغني والفقير. خلق الله الناس كلهم من طينة واحدة، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم. فمن العجيب أن يتكبر الإنسان على أخيه الإنسان ويبدد الأموال، وأخوه يعيش عريان ويتضور جوعا من الفقر، يبخل عليه ببعض ما أنعم الله به عليه. إن الغنى لا قيمة له ما لم ينفق منه في طرق الخير، ويمنع به ذل السؤال عن الفقير. وإن الله سبحانه وعد الأغنياء بالجزاء على ما يقدمونه للمحتاجين. أقرأ الأبيات التالية وأفهمها جيدا. النص. حاشية للشاعر اللبناني إيليا أبي ماضي. انتهى. قل للغني المستعز بماله مهلا، لقد أسرفت في الخيلاء. جبل الفقير أخوك من طين ومن ماء، ومن طين جبلت وماء. فمن الفسالة أن يراك مبذرا ويكون رهن مصائب وبلاء، وتظل ترفل في الحرير أمامه وتراه قد أمسى بغير كساء. انصر أخاك، فإن فعلت كفيته ذل السؤال ومنة البخلاء. يا أغنياء، وما الغنى بمشرف ما لم يكن أهلوه أهل سخائي إن كانت الفقراء لا تجزيكم فالله يجزيكم عن الفقراء. الصفحة 55 معاني الكلمات. يتضور يتلوى مهلا رفقا الخيلاء الكبرياء الفسالة قلة المروءة ترفل تمشي في ثياب طويلة سخاء كرم المستعز المتكبر أسرفت تجاوزت الحد جبل خلق رهن مصائب محبوسا في المصائب منة البخلاء افتخارهم بما أعطوا تدريبات الرقم 1 ولازلنا في الصفحة 55 أجيب عن الأسئلة الآتية: لماذا لا يجوز أن يتكبر الإنسان على أخيه؟ كيف ينصر الغني الفقير؟ متى يكون الغنى شرفا؟ ما واجب الأغنياء نحو الفقراء؟ بما عالج الإسلام مشكلة الفقر؟ مما ينتظر الإنسان جزاء إحسانه؟ الرقم 2 أضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة مما يأتي: الكبر صفة محمودة. ساوى الإسلام بين الأغنياء والفقراء. ليس للفقراء حق في مال الأغنياء. الصفحة 56 ويستمر التدريب الثاني: أساعد أخي لكي أكفيه ذل المسألة. المرء حر في تبذير أمواله. الرقم 3 ولازلنا في الصفحة 56 يا أغنياء وما الغنى بمشرف ما لم يكن أهلوه أهل سخائي إن كانت الفقراء لا تجزيكم فالله يجزيكم عن الفقراء. أبين معنى الغنى: سخاء يجزيكم. لما ضم آخر كلمة الفقراء إن كانت الفقراء لا تجزيكم في أول البيت الثاني وكسر في آخره فالله يجزيكم عن الفقراء. أشرح البيتين بأسلوبي. الرقم 4 أذكر مضادا للكلمات الآتية: سخاء الغنى الكبرياء أمسى. الرقم 5 أضع الكلمات الآتية في جمل من إنشائي: مهلا جبل ترفل الحرير الكساء. الرقم 6 أحدد البيت الذي أعجبني، أكتبه بخط النسخ مرة وبخط الرقعة أخرى. الرقم 7 أستخرج من الأبيات ما يأتي: فعل أمر، فعلا ماضية، فعلا مضارعا مرفوعة، وآخر منصوبة، وثالثا مجزومة، مضافا ومضافا إليه. الرقم 8 يختار المعلم والمعلمة بيتين ويمليانهما على التلاميذ والتلميذات.
الصفحة 57 الدرس الرابع عشر. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. أول امرأة مسلمة قتلت مشركا دفاعا عن دين الله. صفية بنت عبد المطلب الهاشمية القرشية رضي الله عنها، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتنفها المجد من كل جانب، فأبوها عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وزعيم قريش وسيدها المطاع، وأمها هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه. كانت صفية بنت عبد المطلب في الرعيل الأول من المؤمنين المصدقين، لذا فقد جمعت المجد من أطرافه، سؤدد الحسب وعز الإسلام. كان لها في ميادين الجهاد مواقف ما يزال يذكرها التاريخ بلسان ندي بالإعجاب رطيب بالثناء، من ذلك موقفها يوم الخندق، فقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزم على غزو من الغزوات أن يضع النساء والضراري في الحصون خشية أن يغدر بالمدينة غادر في غيبة حماتها، فلما كان يوم الخندق جعل نساءه وعمته وطائفة من نساء المسلمين في حصن من أمنع حصون المدينة، وبينما كان المسلمون يرابطون على حافات الخندق وقد شغلوا عن النساء والذراري بمنازلة العدو، أبصرت صفية بنت عبد المطلب شبحا يتحرك في عتمة الفجر، فأرهفت له السمع وأحدت إليه البصر، فإذا هو يهودي أقبل على الحصن وجعل يطوف به متحسسا أخباره متجسسا على من فيه، فأدركت أنه عين لبني قومه جاء ليعلم أفي الحصن رجال يدافعون عمن فيه أم إنه لا يضم بين جدرانه غير النساء والأطفال. الصفحة 58. بادرت صفية إلى خمارها فلفته على رأسها وأخذت عمودا على عاتقها وجعلت ترقب عدو الله في يقظة وحذر، حتى إذا أيقنت أنه غدا في موقف يمكنها منه حملت عليه حملة حازمة وضربته بالعمود على رأسه فطرحته أرضا، ثم عززت الضربة الأولى بثانية وثالثة حتى أجهزت عليه وأخمدت أنفاسه بين جنبيه رضي الله عن صفية بنت عبد المطلب، فقد كانت مثلا فذا للمرأة المسلمة. اختبرتها الشدائد فوجدت فيها المرأة الحازمة العاقلة الباسلة، وقد كتب التاريخ في أنصع صفحاته إن صفية بنت عبد المطلب كانت أول امرأة قتلت مشركا في الإسلام. معاني الكلمات: اكتنفها أحاط بها، عتمة الفجر ظلام أوله، سؤدد المجد والشرف، عين جاسوس، ندي مبتل، أجهزت أسرعت في قتله، الذراري مفردها ذرية وهي النسل، أخمدت أطفأت، أمنع أشدها منعه. الصفحة 59 تدريبات. التدريب الأول: أجيب عن الأسئلة الآتية. ألف: من صفية بنت عبد المطلب؟ ب: لماذا كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع الضراريا في الحصون قبل أي غزوة يغزوها؟ جيم: كيف قتلت صفية الجاسوس؟ التدريب الثاني: أضع بدل كل كلمة تحتها خط كلمة مشابهة لها في المعنى. ألف: تترك النساء والذراري في الحصون خشية أن يغدر بالمدينة غادر. الكلمة التي تحتها خط: خشية. ب: شغل الجنود بمنازلة العدو. الكلمة التي تحتها خط: بمنازلة. جيم: أيقنت أنه في موقف يمكنها من. الكلمة التي تحتها خط: أيقنت. دال: اختبرتها الشدائد فوجدت فيها المرأة الباسلة. الكلمة التي تحتها خط: الشدائد. التدريب الثالث: اختار العبارة التي تؤدي المعنى نفسه للعبارة الموضوعة بين قوسين فيما يلي. ما بين القوسين: كانت صفية بنت عبد المطلب في الرعيل الأول من المؤمنين المصدقين. أي أنها. الخيارات: أول من آمن وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. الخيار الثاني: لم تؤمن وتصدق إلا في وقت متأخر. الخيار الثالث: من ضمن الأوائل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا به. ب: ما بين القوسين: غدا في موقف يمكنها من. أي: الخيارات: واحد، لم تعد قادرة على الفتك به. اثنان، أن بينها وبينه حاجز يمنعها من قتله. ثلاثة، أنه أصبح بإمكانها قتله. التدريب الرابع: أكتب جمع المفردات الآتية. زعيم، سيد، خندق. الصفحة 60 شبح، عمود، رأس. التدريب الخامس: ما مفرد الجموع الآتية؟ ميادين، مواقف، حواف، جدران، شدائد. التدريب السادس: أسمع الكلمات الآتية وأكتبها: سؤدة، طائفة، نساء، رأس، امرأة، شدائد. التدريب السابع: أتحدث شفويا بأسلوب عما فعلته صفية بنت عبد المطلب في غزوة الخندق. التدريب الثامن: أضع عنوانا آخر مناسبا للنص. التدريب التاسع: أستخرج من النص ما يلي: ألف، اسما مؤنثا وأبين علامة تأنيثه. ب: جملة اسمية وأميز جزئيها. جيم: جملة فعلية وأعربها. التدريب العاشر: أقرأ كتاب صور من حياة الصحابة أو صور من حياة الصحابيات وألخص موقفا أعجبني. الصفحة 61، الدرس 15، آثار في بلادنا. الصورة المرفقة: صورة لجبل منحوت يظهر أشكال بيوت قديمة وعريقة القدم. عبارة عن آثار. النص: هل تعرف شيئا عن الآثار القديمة في البلاد؟ إن أرضنا تسجل الكثير من أحداث التاريخ قبل الإسلام، وتروي القصص عن أمم عاشت وبادت، وحضارات ظهرت ثم اختفت، وأبنية علت ثم طغت الرمال عليها، أو طمس البلا كثيرا من معالمها. هيا بنا على متن طيارة تجوب الآفاق لنقف على أعتاب الماضي وما خلف من آثار. لا شك أنك ستقف طويلا عند مدائن صالح في أعلى البلاد وفي الشمال الغربي منها، فتذكر قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام، وتقف في دهشة أمام هذه القدرة البارعة التي قهرت الجبال ونحتت صخورها فحولتها مدائن كانت في الماضي مثلا من الجمال والروعة.
بقية المادة في الشريط التالي.